السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن قول الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأخذ العلماء من هذه الآية ومن هذه الواقعة أنه لا يحل للمسلم أن يفتي في دين الله بغير علم، وقلنا أن نصف العلم لا أدري، فإذا سئلت عن مسألة وأنت لا تحسنها فلا حرج عليك مطلقا أن تقول لا أعلم. وسبق وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل أي بقاع الأرض شر فقال لا أدري حتى أسأل أخي جبريل، فلما أتاه جبريل وسأله قال لا أدري حتى أسأل رب العزة سبحانه وتعالى. وجماع الأمر في هذا كله وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. يبقى إياك ثم إياك أن تغتر بكثرة علمك إن كان كثيرا، أو تغتر بكثرة أتباعك إن كانوا كثيرين، وتبدأ كلما سئلت عن مسألة أفتيت فيها. هذا من الخطأ البين، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. وقال القاسم بن محمد عليه رحمة الله: لأن يعيش الرجل جاهلا خيرا من أن يقول على الله ما لا يعلم. يعني أهون عليك أن تكون جاهل من أن تقول على الله عز وجل بغير علم. لذلك لما تكلمنا عن قوله عز من قائل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، في أرض المحشر عياذا بالله تجد أقوام وش أسود بعيد عنك، أسود الوجه، ما جريرته وما ذنبه؟ كان يكذب على الله. وقلنا من أنواع الكذب على الله أن يقول على الله بغير علم. ومن أجل ذلك إن سئلت وأنت على يقين بالجواب أو غلب على ظنك الجواب بأدلته الشرعية تكلم، وإن كتمت العلم ألجمت بلجام من نار يوم القيامة. وعلى الجانب الآخر إن كنت لا تعلم فإياك أن تفتي بغير علم. أرجو يا أخوانا في مسألة القصص القرآني الغرض أصالة من الدروس المستلة، يبقى أنا بناخد درس وقول يا أخوانا حرمة القول على الله بغير علم. يبقى أنت ماشي بطريق، واحد قبلك قال لك والله يا عم الشيخ وجد سمتك الطيب وحسن هندامك، قال لك والله سؤال يا عم الشيخ قلت لكم قبل كده إياك أن تفتيه، لأنه هو هيشتري كلما رأى رجلا سأله. فرب يقع على رجل ضل أو مبتدع أو خبيث يفتيه بغير علم. ولكن إن كنت أنت معروفا وأتاك شخص وسألك قال لك والله أنا قلت لمرأتي إن فعلت كذا تكون طالق، وبعد شوية قلت لها أنت طالق، وبعد شوية قلت لها أنت علي كظهر أمي، وبعد شوية قلت لها تحرم علي زي أم واختي، ما الحكم الشرعي؟ دي لو عرضت على ابن عباس هيكف عن الكلام فيه. لذلك دايما ليس من المصلحة أن تفتي كل من أتاك، لما بيشتري على ارتقاب حكمات المولى عز وجل. أرجو يا أخوانا المسائل اللي بندرسها والدروس اللي بنستناها يكون لها تأثير في الواقع وفي سلوكنا مع القوم. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن جزئية أخرى في قصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي بعنوان متى خلق. متى خلق أي الزمن الذي خلق فيه نبي الله آدم. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. يبقى خلق آدم يوم الجمعة بعد العصر في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. وخلق الأشياء كما سمعنا، وسنرجع لهذا الحديث بعد ذكر الحديث الثاني. وفي مسلم أيضا من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. يبقى هنا الحديث مطلق، قيد بالحديث اللي قبله يوم الجمعة. اليوم كما تعلمون عندنا في الإسلام اليوم بيبدأ من الفجر حتى غروب الشمس، والليل يبدأ من غروب الشمس حتى أذان الفجر، ودايما الليل بيسبق النهار. يعني بنقول إن النهاردة مثلا كده اليوم ليلة الثلاثاء، بدأت مذمتة من غروب الشمس وتنتهي مع طلوع الفجر. ففي الحديث الأول الله تبارك وتعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق وفي آخر ساعات من ساعات الجمعة، أي في نهار الجمعة. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة. انتبهوا، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. يبقى أصبح هذا اليوم اللي هو يوم الجمعة اشتمل على ثلاثة أمور: خلق الله عز وجل آدم فيه، وبعد ذلك أدخله الجنة في هذا اليوم، وبعد ذلك أيضا أخرجه من الجنة في هذا اليوم. طبعا ليس المعني يوم بعينه، ولكن في مثل يعني في جمعة خلقه فيه، وفي جمعة ثانية أدخله فيه، وفي جمعة ثالثة أخرجه فيه. الفترة الزمنية بقى بين خلقه وبين إدخاله الجنة وبين إخراجه من الجنة، هذه تحتاج إلى دليل ولا دليل. يبقى نقف حيثما ورد النص الشرعي ولا نتكلم فيه. طيب، يقول عز من قائل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الآيات هنا نكتة قبل ما ننتقل للمبحث اللي احنا فيه. قوله تعالى: وقدر فيها أقواتها، وجعل فيها رواسي اللي هي الأرض من فوقها ثبتها، وجعل فيها رواسي من فوقها، وجعلنا الجبال رواسي، ومنها استدل العلماء على أن الأرض ثابتة ولا تتحرك، ولا ينظر إلى كلام الفلك في هذا. الشاهد قوله تعالى: وقدر فيها أقواتها. قدر فيها أي في الأرض أقواتها، ما يحتاجه أهلها من القوت وعليه. فمن زعم أن العالم سيقدم على مجاعة وعليه يجب تقليل النسل فقد ضاد الله في سنته الكونية. وقدر فيها أقواتها، فالأقوات على قدر الخلق، فإياك أن تتضرع بقلة القوت نظرا للتكاسل أو للتواكل وتجنح إلى تقليل النسل. فدعوة تحديد النسل أو تقليل النسل أو الكلمة المعسولة تنظيم النسل، هذه دعوة خبيثة الغرض منها إضعاف المسلمين، فافطنوا وانتبهوا لذلك. طيب، هنا إشكال في هذه الآية والحديث الذي ذكرناه. أولا، الآيات اللي فصلت قل أي إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى آخره، مجموع الأيام في الآية السابقة عملا بظاهر النص 8. طيب، قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. وسبب قوله تعالى وما مسنا من لغوب أن اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، زعموا وبئس ما زعموا أن الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض أصابه شيء من الإعياء فاستراح في اليوم السادس، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فأنزل الله عز وجل قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. طيب، ارجعوا معايا تاني للحديث كده ونعد الحديث بالراحة. خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، كويس، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجرة يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس. كم يوم كده؟ ها، 6، مظبوط. طيب، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل، يبقى كم يوم؟ 7 أيام، صح؟ 7 أيام. والنص الصحيح الصريح ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. هنا بقى اختلاف وإشكال كبير بين حديث مسلم وبين ظاهر القرآن. ترتب على هذا الاختلاف الظاهري أن طعن بعض العلماء في هذا الحديث في صحيح مسلم ووصفوا الحديث بالضعف، ودي إشكال كبير جدا. علشان كده مسألة التعارض بين النصوص مسألة مهمة، وطالب العلم ينبغي أن يكون على علم بها. وفيه رسالة الدكتوراه أنا بشرحها في مسجد النور في صندبسط بعنوان أحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والتي ظاهرها التعارض، لأخينا فضيلة الشيخ سليمان الدبيخي أكرمه الله عز وجل، وله رسالة تانية أحاديث العقيدة التي ظاهرها الاختلاف بينها وبين بعض آيات القرآنية. سنبدأ يعني رسالة الدكتوراه خلصناها، رسالة الماجستير هنبدأ فيها إن شاء الله من السبت القادم. الشاهد إن مثل هذه الأشياء يستغلها الأعداء للطعن في الشرع، بمعنى أصل النهار إحنا عندنا القرآن والسنة والبخاري ومسلم بالذات ما فيش فيهم كلام، فلما واحد يجي يقول لك أهم هذا القرآن بتاعكم وهذا السنة حلها لي، فدي تبقى فيها إحراج كبير. فمسألة التعارض بين النصوص الشرعية مسألة خطيرة يقع عليها الأعداء ويطيرونها في كل فج، والغرض منها الطعن في ثوابت الشريعة. احنا بقى عندنا أصل بنسير عليه، ركزوا معايا الله يبارك فيكم. ايه الأصل اللي بنسير عليه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كويس؟ فلما كان من عند الله لا يوجد فيه اختلافا كثيرا، واخد بالك؟ ولا يوجد فيه اختلافا كثيرا لأنه من عند الله، وضحت؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله لا يوجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل، ولما لم يوجد فيه اختلاف فكان من عند الله. طيب، طب لو وجد فيه اختلاف، احنا دلوقتي عندنا يقين هو من عند الله وما فيش فيه اختلاف، طب لو وجد فيه اختلاف، في الحالة دي يتهم القارئ أو السامع نفسه. لذلك لما جه الطبيب الفرنسي المشهور موريس بوكاي بيكشف على الملك فيصل عليه رحمة الله فقال له جلالة الملك ولا كما يقول له القرآن بتاعكم في حاجات كثيرة متناقضة. فقال له الملك: أقرأت القرآن بالعربية؟ قال له: لا، أنا قرأت مترجم. قال له: لا، إحنا شرطنا اقرأه بالعربية أولا، فإن وجدت فيه شيئا من التناقض قول، وإحنا الجهابذة عندنا قاعدين شغلتهم، وخبله. وفعلا أصار حفيظة الطبيب حتى تعلم العربية وقرأ القرآن بالعربية، فما كان منه إلا التسليم والإذعان والدخول في الشريعة. ودي من الذكاء. بكم ممكن يقول له فين؟ تعرض فين؟ تعالى مرضيك العلماء. لا، لازم يجيب رجله الأول يقرأ بالعربية. عشان كده العلماء قالوا لا تجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية بغير لغة العرب، لا يجوز. نترجم المعنى العام. لما؟ لأن عندنا علوم البلاغة والسياق بيترتب عليه أحكام كثيرة لا تفهم إذا غيرت الكلمات إلى غير العربية. طيب، يبقى أنا بناء على ذلك أنا عندي نصوص في القرآن والسنة يستحيل أن يكون فيها تعارض. طب بس أنا قرأت إيه التعارض؟ في الحالة دي أنا ببدأ بقى أشوف الجماعة العلماء، ما قولكم يا معشر العلماء في هذه الآيات؟ بفضل الله يا أخواني، الإمام أبو جعفر الطحاوي ألف كتاب اسمه مشكل الآثار، يقع في 13 مجلد، ما ترك نصا يوهم التعارض أو الإشكال إلا أتى به، وغيره من أهل العلم من أساطين علماء السلف تكلموا في هذه المسألة وأنهوها نهائيا. فليس لنا أن نتكلم إلا أن نأتي بكلامهم وننظر فيه ونتعلم منه. طيب، يبقى أنا عندي دلوقتي إشكال بين قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وعندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المخلوقات وعددها في سبعة أيام بنص الحديث، واخد بالك؟ فكيف أو ما هو وجه التوفيق بين هذين النصين الذي يظهر منهما التعارض؟ الجواب: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، تكلم بكلام كلام نعم الكلام، بيقول إيه؟ فتلك الأيام اللي هي في الآية ستة أيام، فتلك الأيام مدة وزمان مقدر بحركة غير حركة الشمس والقمر. كويس؟ السؤال بقى اللي بيطرح نفسه على طول، ومعلش استوعبوه شوي. قوله تعالى وما بينهما في ستة أيام، هل الأيام في الآية دي هي الأيام اللي احنا عليها اليومين دول؟ هو ده الكلام بقى. وده مركز أخوانا، هل يا ترى ستة أيام وما مسنا من لغوب هي الأيام اللي احنا عايشين فيها النهاردة؟ يعني هو الاثنين وبكرة الثلاث وامبارح كان الأحد. خدوا بالكم معي شيخ الإسلام عاوز يقول ايه، وهجيب لك كلامه دلوقتي. الأيام اللي احنا فيها دي اللي هو الاثنين يعقبه الثلاثاء قبله الأحد، شهر ذي القعدة قبله شوال يعقبه ذو الحجة إلى غير ذلك، الأيام دي والليالي والنهار ما السبب في حدوثه؟ حركة ايه؟ الشمس والقمر، صح؟ حركة الايه؟ الشمس والقمر. يعني اذا بغير حركة الشمس والقمر لن تكون ايام، صح؟ يعني لو الشمس وقفت ما تحركتش في كبد السماء خلاص هنتنينا النهار. طب على فرض جدلا يعني ما طلعتش هنتنينا بالليل. يبقى إذن حركة الشمس والقمر في وقتنا الحاضر منها يتولد الليل والنهار والأيام والشهور، بغيرها لا يكون، مظبوط؟ طيب، ربنا عز وجل لما قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالخلق كان قبل خلق الشمس والقمر وعليه، فالأيام التي ذكرت في القرآن غير الأيام التي بين أيدينا، وعليه ليس ثم تعارض بين الحديث ولا بين الآية، لأن سيدنا النبي بيتكلم عن أيام وربنا تبارك وتعالى بيتكلم عن أيام أخرى. واضح ولا لسه؟ نعم، أي جمع بين النصوص معايا يا أخوانا كده؟ لحظة واحدة بس خليكم معايا وركزوا. إحنا بنقول هم حركة الليل والنهار تؤدي إلى الأيام، وبعد كده الأسابيع، وبعد كده الشهور، مظبوط كده؟ طيب، بغير حركة الشمس والقمر هيبقى فيه ليل ولا نهار؟ منين بقى هيجن؟ يكون احنا بنعرف ذهاب النهار بغروب الشمس، مجيء الليل بغروبه، مجيء النهار بشروقه، بدل احنا بنعرفه. طيب، ربنا تبارك وتعالى ما قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما اللي هي الأرض، اللي هي الشمس والقمر، ما هو بين السماء والأرض، يعني هذا الخلق وقع قبل أن يخلق ربنا عز وجل الشمس والقمر. يبقى مسألة إن احنا نقول إن الأيام التي في الآية تولدت من حركة الشمس والقمر، ده كلام منفعش خالص، لأن أصلا ما كانش فيه إيه؟ ها؟ لا شمس ولا قمر. يبقى الأيام دي حقب زمنية طويلة جدا يصعب علينا حصرها أو حتى الكلام فيها. يبقى نخلص من ذلك، الآية القرآنية ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، الأيام دي مش هي الأيام اللي في الحديث. واضحة ولا مش واضحة؟ التعارض يجي امتى؟ لو الأيام دي هي الأيام دي، يقول لك ازاي بقى، ازاي يكون هنا ستة وهنا سبعة؟ لا، دي حقب زمنية. عشان كده كلمة يوم ويوم إذ لها معنى في لغة العرب، والإشكال بيجي منها، عشان ما تجد إنسان يشكل عليه شيء من القرآن أو في السنة إلا أن يكون صاحب هوى أو يكون يجهل لغة العرب. يبقى الأيام في الآية القرآنية ليست هي الأيام التي في الحديث، لأن الأيام في الآية القرآنية ديت أيام حقب زمنية كانت موجودة قبل الشمس والقمر، والأيام التي بين أيدينا ونعرفها تولدت نتيجة حركة الشمس والقمر. طيب، يقول شيخ الإسلام: والشمس والقمر هما من السماوات والأرض، صحيح؟ طيب، وحركتهما بعد خلقهما، والزمان المقدر بحركتهما وهو الليل والنهار والتبعان لحركتهما إنما حدث بعد خلقهما. واضحة؟ واضحة يا أخوانا دي؟ لذلك ولا واحد من المفسرين في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام قال إن الأيام دي هي الأيام بتاع اليوم دول، ولا واحد من أهل التفسير. كل علماء التفسير ذكروا أن هذه أيام وحقب زمنية غير الأيام التي نعيش فيها الآن. لما؟ قالوا لأن الأيام متولدة بحركة الشمس والقمر، وحركة الشمس والقمر تكون بعد خلق الشمس والقمر ولا قبل خلق الشمس والقمر؟ بعد خلق الشمس والقمر، وربنا تبارك وتعالى خلق هذه الأشياء بعد أن انتهى من الخلق. يقول: وقد أخبر الله تعالى أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فتلك الأيام مدة وزمان مقدر بحركة أخرى غير حركة الشمس والقمر. ده كلام شيخ الإسلام، خليكم معايا كده. فتلك الأيام، الكلام موجود عندكم مش موجود؟ موجود في المذكرة معكم. طيب، فتلك الأيام مدة وزمان. نعم، لأن تعريف الزمن هو وعاء الفعل، يعني أنا بفعل فعل يلزمه إيه؟ زمن. يبقى الزمن محل الأحداث أو وعاء الفعل، فأي فعل يلزمه إيه؟ زمن. دي بمقاييس نحن، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير، مظبوط. ولكن لما أخبرنا، انتبهوا، لما أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في وعاء زمن اللي هو في ستة أيام نسلم، وإلا لو أن الله عز وجل أخبرنا أنه فعل وفعله لا يحتاج إلى زمن فإشكال. بس أنا عاوز أعلق على كلام شيخ الإسلام، حين يقول إيه؟ مش تعليق أنا، ده نقل عن الأكابر، واخد بالك؟ يقول: فتلك الأيام مدة وزمان. نعم، هذا صحيح، مقدر بحركة أخرى غير حركة الشمس والقمر يحتاج إلى دليل. معايا ولا لا؟ لأن إحنا تعودنا إن الزمن اللي إحنا فيه مقدر بحركة الإيه؟ الشمس والقمر. طب هل يلزم كده إن الزمن عند الله يكون مقدر بحركة أشياء أخرى؟ لا يلزم. يبقى إحنا نقف عند الدليل الوارد، ودي اللي عاوز أرسخها فيك في الغيبيات بالذات، لا تتعدى الدليل. إيه الدليل؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. يبقى في ستة أيام هذا الزمن محل الخلق. لولا أن الله قال لأن ممكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير خلق بدون الاحتياج إلى زمن سبحانه وتعالى، ليس لقدرته حدود، ولكن لما أخبرنا أنه خلق في زمن قلنا يبقى الأيام ديت مدة وزمان. مقدر بحركة أخرى غير حركة الشمس والقمر، هذا أمر يفتقر إلى الدليل. وإن كان كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله أولى من كلام غيره وأرجى بالقبول، فهو إمام وهو مجتهد، وقد سخره الله عز وجل لخدمة هذا الدين. ولكن أنا بقولها لك بحيث برضو تكون أنت ملاحظ إن إحنا بنمشي حسب ما وضع لنا العلماء الأصول، ومنهم وعلى رأسهم شيخ الإسلام بالأدلة الشرعية في الأمور الغيبية. وضحت يا أخوانا الجزئية دي؟ طيب بعد ذلك مراحل الخلق. مراحل الخلق، الأول خلق الأرض، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، نص واضح، خلق الأرض. ثم السماء، الثاني تهيئة السماء ثم دحو الأرض من أجل الإنسان. قال ابن عباس الأرض خلقت قبل السماء ثم دحيت بعد خلق السماء، والدحو هو أخرج منها ماءها ومرعاها. قال الإمام سليمان التيمي عليه رحمة الله لو سئلت أين الله لقلت في السماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. ويعقب البخاري بقوله وذلك لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. واضح يا أخوانا دي؟ من الأدلة والنظر الدقيق، الأيام الستة هي المدة الزمنية أو الحقب الزمنية التي استوعبت المرحلة الأولى من نشأة الكون، وهي أن الله تعالى بدأها بخلق مادة الأرض التي ظهرها على إثرها السماء كطبقا من الدخان، وهذه المدة هي يومين سورة فصلت، أو السبت والأحد كما في الحديث. معنى السبت، انتبه بقى، هو الحقبة من الزمن المقتطعة. يعني عندي زمن هاخد منه قطعة اقطعها هسمها السبت، قطعة تانية هسمها الأحد، ولكن القطعة دي هل مقدارها 24 ساعة زي اليومين دولت؟ لا، هي مدة زمنية معينة، ولكن مقدارها قد ايه لا ندري. طيب كيف تولدت؟ ها؟ لا ندري. هو شيء سمى لك بحركة أخرى غير حركة السماء والأرض، ولكن لا ندري. نعم، الستة معروفة، الأيام بقى إيه معنى اليوم في لغة العرب؟ هو الحقبة الزمنية، ده معناه، واخد بالك؟ الحقبة الزمنية دي ممكن تطول وممكن تقصر. وجوه يومئذ، إيه معنى يومئذ؟ أهي يوم، هي واخد بالك؟ يبقى اليوم أو الأيام هي الحقبة الزمنية، مقدارها قد إيه بتختلف من وقت لوقت. لا، ما حصلش، مفيش ولا واحد مفسر قال الكلام ده، كل المفسرين قالوا حقب زمنية ومدة معلومة لا ندري عن كيفيتها ولا عن مقدارها شيء. يقول والأحد أول بداية الفصل بين الكائنات، فجعل مادة الجبال بعد خلقها من رواسي من فوق الأرض، وتزامن ذلك مع خلق أصول الأشجار ومادتها في مدة طويلة أو حقبة زمنية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين. ثم خلق المكروه من أصناف الخلائق في حقبة زمنية أخرى تسمى الثلاثاء، ثم خلق مصادر النور من شموس وأقمر ومجرات ونجوم في حقبة زمنية أخرى وهي الأربعاء، وخلق الدواب وتسليمها في حقبة زمنية أخرى وهي الخميس، والدواب هو كل ما يدب على الأرض. ثم خلق آدم يوم الجمعة بعد العصر في آخر ساعة من ساعات الجمعة ما بين العصر إلى الليل. يبقى أصبح ما فيش أي تعارض قط بين قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله التربة يوم السبت وبين قوله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. بعد ذلك خلق حواء. خلق حواء قال حواء سميت بذلك لأنها خلقت من حي أو أنها أم لكل حي. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خليكم معايا كده في الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أمر من الله عز وجل بتقوى. خلقنا جميعا من نفس واحدة وهي آدم. طيب هذا باعتبار الأصل البعيد أم الأصل القريب؟ البعيد. أما أصل القريب الأب تزوج المرأة وأتاها بما أحل الله فأنجب الأولاد وخلق منها زوجها. قال أهل العلم أي هي حواء. وقال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. اكتب كده في الهامش جعل هنا بمعنى خلق. جعل هنا بمعنى خلق. وتأتي أيضا بمعنى صيّر. وتأتي بمعنى صيّر. ومنها قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين. ها؟ وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والفرق بين جعل بمعنى خلق وجعل بمعنى صير. لا مش السياق. الفرق بينهما أن جعل بمعنى خلق تتعدى لمفعول واحد وجعل بمعنى صير تتعدى لمفعولين. معايا مشايخ؟ وعليه وأنت تقرأ وردك من القرآن إذا قابلتك كلمة جعل على طول اكتبها في ورقة وشوف المفعول بتاعها. لها مفعول واحد يبقى بمعنى خلق. لها مفعولين يبقى بمعنى إيه؟ صير. وهكذا في القرآن كله. لهذا الأمر أشكل على الخبيث بشر المريسي لما ناظر عبد العزيز الكناني في خلق القرآن فقال بشر يا عبد العزيز قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقال له عبد العزيز الكناني وما تريد من الآية يا بشر؟ إيه دخل ده في موضوعنا؟ بنتكلم عن خلق القرآن وأنه كلام الله وأنت بتقول مخلوق، ما وجه الاستدلال من الآية؟ فقال بشر المريسي جعلناه أي خلقناه. قال له جعل بمعنى خلق. فعبد العزيز الكناني يعلم أن بشر من العجم والأبعد غبي ما بيفهمش، فمش هيتخش معه في نقاش ويقول له لا جعل بمعنى كذا وبمعنى مش احتمالين، مش يقول له كذا، لأن لو قال له احتمالين هيهرب منه، وده من ذكاء المناظر. فقال له يا بشر جعل بمعنى خلق في القرآن كله أم هذه الآية فقط؟ شفتوا الذكاء؟ لازم يقول إيه؟ لازم غصب عنه في القرآن كله، وإلا لو قام في الآية قالوا له وش معنى ديات؟ هكذا قرينة هاتي دليل. فقال له في القرآن كله. قال له بس أنت على قولك يا بشر؟ قال له على قول. فقال له اشهد عليه يا أمير المؤمنين. قال له يا بشر زعمت أن الله هو الذي خلق القرآن؟ قال نعم. قال فما قولك في من ادعى أنه خلق الله؟ خلق الله. قال له كافر حلال الدم. قال له طيب وقد جعلتم الله عليكم كفيرا. حلها يلا يا بشر، واخد بالك انت معايا يا اخوانا كده؟ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يبقى على كلام بشر ايه؟ يبقى ربنا عز وجل مخلوق. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وهذا من الذكاء عند عبد العزيز الكناني عليه رحمة الله. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى جعل لها كم معنى؟ ها؟ جعل بمعنى ايه؟ سيارة. وبمعنى ايه؟ خلق. معنى خلق لا مفعول واحد، معنى صير له كم إيه مفعول. على كده إن جعلناه قرآنا عربيا، واضح مفعولين. الذين جعلوا القرآن عضينا، مفعولين، واضح يا أخوانا كده. طيب الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل بمعنى إيه هنا؟ خلق، لأن مفعول واحد، السماوات والنور معطوف عليه، واضح المشاكل. قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه. وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإذا ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن المرأة خلقت من ضلع، المرأة هنا للعهد أم للاستغراق؟ للعهد. للعهد يعني المرأة هنا الألف واللام مش للعموم، لأن المقصود هنا المرأة اللي هي مين؟ حواء. أما بقية المرأة خلقت إزاي؟ من زواج من أب وأم، واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى إن الألف واللام هنا عهدية، مثل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبال. الرسول هنا اللي هو مين؟ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الشاهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. ومعروف كده إن الضلع أعوج، ما فيش ضلع عدل ولا ما يكونش ضلع. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإذا ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. مش أذن
Allah'a emanet olun.
الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإذا ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: فلا يتهيأ الانتفاع بها إلا بالصبر على تعوجها. انتبهوا معشر الرجال، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام علماء الأمة. قال الكتاب مش معك ولا ماكش كتاب؟ خذ يا خذ. يقول: فلا يتهيأ الانتفاع بها إلا بالصبر على تعوجها. لذلك نقول دائما للرجال قبل وبعد الزواج: تعرف على امرأتك. والمعني بذلك: اعرف طبيعتها كامرأة، لها طبائع وجبلت عليها، فلن تستقيم لك حياة إلا إذا تعرفت عليها كما ينبغي. والسبيل الوحيد لكي يتعرف الرجل على امرأته من الخالق عز وجل. تعلمون مثل ماذا؟ يعني أنا ذهبت في مكان معين لأتزوج أو أزوج ابني أو ابنتي، ببدأ أسأل أهل الحي: ما تقولون في كذا؟ يبدأ القوم يخبروني عنهم، وبناء على الأخبار التي تأتيني أقرر الاستمرارية أو المنع. طيب، هم لما أخبرونا أخبرونا بناء على ما شاهدوا وما رأوه، ومن المحتمل أن يكون ما رأوه أو ما سمعوه ليس على الحقيقة أو قليل، وبناء على ذلك بنحكم على ما سمعناه ونبدأ نمضي أو نمتنع، صح؟ فكيف إذا كانت المعلومات عن هذا الذي تريد أن تتعامل معه أتتك ممن لا يخفى عليه شيء؟ من أجل ذلك أي أخ يخفى في زواجه في غالب الأحيان ما تعرف على طبيعة امرأته. اعرف امرأتك، طبيعتها، الذي خلقها هو الذي أخبرك على لسان نبي. إن أردت أن تستمتع بها استمتعت بها على عوج، على عوج. طب أردت أن تقيم هذا الإعوجاج؟ يستحيل، لأنها جبلت علي، جبلت علي. لذلك الحديث المشهور عند البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة قبل الحجاب، فأرسلت زينب بنت جحش صحفة طعام مع غلام له إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل الغلام بالصحفة فسألت عائشة: من عند من؟ من عند كذا. فقامت عائشة رضي الله عنها وأخذت الصحفة وضربت بها الأرض فكسرتها. تخيل أنت الأمر ده. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يأخذ الطعام ويقول للصحابة: كلوا لقد غارت أمكم، كلوا لقد غارت أمكم. يبقى تصرف ناتج ممن عرف طبيعة المرأة. أنتم معايا يا أخوانا كده؟ علشان كده احنا بنقول إيه؟ أنت في بيتك في أمور معينة غض الطرف عنها. قيل لأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. الفطن المتغافل، واخد بالك؟ عديه. ولكن في أمور معينة ما ينفعش تغمض عنها، ما ينفعش أبدا. مثل ماذا؟ إهمالها في شيء من شرائع الله، واخد بالك؟ تهتكها، تبذلها، أبدا. يكن هذا شيء قصور في الملبسي، في المأكلي، في نظافة البيت، في ترتيب البيت، كل هذا غض الطرف عنه. أما عند الأمور الشرعية نريد أن تكون كالأسد الجسور، عند الإهمال في الصلاة، عند التبذل، عند التهتك، عند التبرج، عند المباسطة مع الأجنبي في الكلام، لا، لابد أن تكون هنا وقفة. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لشيء قط إلا أن تنتهك حرمات، إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت لا يقف حيال غضبه أحد. هذا الذي نريده. لذلك كثير من بعض إخواننا يحدث المشاكل تلو المشاكل، لما ما قامت الزوجة بكي الملابس كما ينبغي. يعني وصل بك السذاجة إلى هذا الحد؟ وممكن تجد هذه المرأة التي قصرت في كي الملابس لا تصلي، وممكن تجدها تخرج للعمل وتختلط مع من حب ودب، وهو لا يلقي على ذلك بلا ولا يحرك فيه ساكنا، ولكن عند المكوى حبك الباء والكم. لا، هذا مخالف. فلابد أن ننظر متى نكون رجالا كما ينبغي ومتى نغض الطرف. معايا أخوانا كده؟ طيب، قال ابن عباس: خلقت المرأة من الرجل، نعم، من ضلع، فجعلت نهمتها في الرجل. انتبهوا للأمر ده كويس. خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض. كويس، يعني نهمته اللي هي رغبته. ده كده مثلا الرجل يقول لك ايه، عاوز ارض، عاوز بيوت، عاوز عربيات. اما المراه يقول لك انا عاوز الراجل. واخد بالك؟ دي طبيعتها، خلقت من الرجل. وبناء على ذلك جعل الشارع الحكيم ضوابط تراعى بين الرجل وبين المرأة الأجنبية. دي من الدروس، مش فرحتي خلقت آدم من حواء، خلقت حواء من آدم وآدم من تراب وخلصنا. لا، طب وبعدين؟ قال ابن عباس: خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض. يبقى المرأة عندها نهمة وإقبال ورغبة في الرجل. يبقى جه الشرع قال لك لا، في عندنا ضوابط وأصول تراعى بين الرجل وبين المرأة الأجنبي. ابتداء من هي المرأة التي تعتبر لك من المحارم والكلام ما يخصهاش؟ اكتب: كل من حرم عليك نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها. دي هي المرأة اللي هي من محارمك. يعني كل من حرم عليك نكاحها على التأبيد، على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، بسبب مباح لحرمتها، ديت اسمها ايه بقى؟ المرأة المحرمة لك. وطبعا يدخل فيها الايه، مضافا الى ذلك الزوجة. يبقى احنا بنقول ضوابط بين الرجل والمرأة الأجنبية اللي ذكرناها ديت ما تخشش في الموضوع، بتخش الضوابط. كل من حرم عليك نكاحها على التأبيد، على التأبيد، على التأبيد، يخرج منه أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة وامرأة الغير، كل هذا محرم عليك، بس على التوقيت. على إيه؟ على التوقيت. فعشان كده التحريم ده ملوش اعتبار. مش معنى ان هي محرمه عليك على التوقيت يبقى تبص لها وتتكلم معاها وتخرجوا بره وترجعوا، هذا مخالف. الغرض من ذلك التحريم على التأبيد. كل من حرم عليك نكاحها على التأبيد، على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فان كان التحريم بسبب غير مباح او عقوبه شرعيه فلا تعتبر من المحال. زي مين؟ الملاعنة. إذا لعن الرجل من امرأته، واخد بالك، تحرم عليه على التأبيد. طيب تحرم عليه على التأبيد، يبقى أصبحت لو محرم على التأبيد يتكلم معه ويسلم عليه ويشوفه وتشوفه أبدا؟ لأن ده مش بسبب مباح، ماشي، لأن ده إيه؟ عقوبة من الشارع اللي هو الملاعنة. بسبب مباح لحرمتها، لحرمتها يعني لمنزلتها، يبقى في هذه الحالة لا تدخل. ومنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه برضو من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ومع ذلك لا يحل لأحد أن ينظر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الموضوع منتهي. واضح يا أخواننا دي؟ إيه بقى الضابط اللي وضعها الشارع؟ فإن كان التحريم بسبب كعقوبة من الشارع فلا تعد من المحرمات. مثاله المرأة الملاعنة أو الملاعنة. من الضوابط مثل حرمة النظر، حرمة المصافحة، حرمة الخلوة، حرمة الاختلاط، حرمة السفر بدون محرم أو زوج. دي ضوابط حضر وضعها الشارع إذا أردنا أن نتعامل مع المرأة الأجنبية. لما جعلت نهمتها في الرجل؟ وربنا تبارك وتعالى أخواننا كما تعلمون جعل بين الزوجين ميل فطري ميل جبلي، واخد بالك؟ كل لا يستغنى عن الآخر، ولكن الشارع قننه بالضوابط الشرعية بالزواج أو عن طريق التسر بملك اليمين ولم يعد موجودا. يبقى الضوابط ديت لابد أن نراعيها. يبقى أنت كده ممكن تيجي كده في سلسلة في خطبك في الخطب أو في الدروس يا أخوان الضوابط الشرعية بين الرجل والمرأة الأجنبية سلسلة، واخد بالك؟ تبدأ تعرف المرأة الأجنبية بضوابطها التي ذكرناها، وبعد ذلك تذكر الضوابط إيه هي؟ حرمة النظر، وتجيب الأدلة وتتكلم. فكما يحرم على الرجال أن ينظرن إلى النساء كذلك يحرم على النساء أن تنظر إلى الرجال، والحكم سواء، ومن فصل يلزمه الدليل، سواء كان رؤية الرجل في الحقيقة أو على الأجهزة المرئية. وعليه نقول بملء الفي يحرم على المرأة أن تنظر إلى داعية يتكلم في شرع الله، وإن كانت المرأة 150 سنة والداعية 200 مكحكحين الاثنين ما ينفعش. بما لأنه مخالف، واخد بالك؟ وليس حدة كونه يتكلم في شرع الله. هذه ضوابط، حرمة النظر من الطرفين للآخر، أيضا حرمة المصافحة، والإجماع منعقد على حرمة المصافحة. والمعنى بالمصافحة وضع راحة الكف في الكف بين الرجل والمرأة الأجنبية، لا تجوز بأي حال من الأحوال حتى ولو من وراء حائل. أما من قال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يلزمه الدليل على الخصوصية، إذ الأصل في الأحكام العموم ولا نخرج من هذا الأصل إلا بدليل. أيضا حرمة الخلوة، الخلوة أن يختلي بالمرأة دون أن يراهما أحد حتى ولو كان يحفظها القرآن لا يجوز. وبالمناسبة بعض إخواننا بيشتغلوا بتحفيظ القرآن للفتيات وللأطفال، لك هذا، ولكن إذا وصلت الفتاة إلى المحيض لا يحل لك حتى ولو كانت ترتدي ما يستر البدن كله، إلا إذا كان بينك وبينها ستارة وجمع وتأمن الفتنة من صوتها، وإلا فلا يجوز البتة. طيب حاضر. حرمة الخلوة، أيضا حرمة الاختلاط. والفرق بين الخلوة والاختلاط أن الخلوة تكون بين رجل وامرأة، أما الاختلاط بيكون بين جمع وجمع، بحيث ضبط الاختلاط أن يتسند الطرفين رؤية الآخر أو سماعه أو تمس الجلود أو الأجسام مع بعضه. هذا محرم ولا يجوز، واخد بالك أنت؟ محرم ولا يجوز. أيضا حرمة السفر بدون محرم، والضابط في ذلك كل ما يطلق عليه سفر. لا يحل للمرأة أن تسافر إلا ومعها زوج أو ذو محرم حتى ولو كان سفر للحج أو للعمرة، لا يجوز بحال من الأحوال. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونكمل هذا المبحث إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم.